الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 47 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الرابع من كتاب الهبة، باب الهبة للولد، أي ما حكمها؟ جائزة، إلا أنه ينبغي أن يعدل بين أبنائه. قال: وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. لكن أحيانا يا أخوة قد تختلف نسبة العطية، مش معقول أنك تكس الكبير ب50,000 وتروح تكس الصغير ب50,000، هذا ما هو عدل، هذا يسمى مساواة، هذا يسمى مساواة. أو معك ابن يحتاج إلى سيارة والآخر يحتاج إلى سيكل، مش معقول أنك تقول هذا سيارة وهذا سيارة، هذا ما هو عدل، هذه مساواة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة، فهمتم هذا؟ حتى أن الإنسان ما يقول لابد 1,000 ب1,000، 50 ب50، سيارة بسيارة، لا، المطلوب العدل، كل واحد يعطى الذي يقوم حاله، هذا يقومه سيارة أو زوجة، وذاك يقومه ملبس أو سيكل أو نحو ذلك، فهذا هو العدل. إلا إذا كان في أمر آخر مثل تعطيهم شيء للمستقبل، كلهم سيكون على هذا الحال، أرضية لبيت أو غرفة أو نحو ذلك. أما إذا كانوا متفاوتين في السن فكل يعطى بقدره. وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ نعم، قد جاء حديث: إلا في عطية الوالد لولده. وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، لأن الولد له ملك. وأما استدلالهم بحديث أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، حديث أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، فالأب لا يجوز له أن يتصرف من مال ولده إلا بقدر، يأخذ للحاجة لا حرج، أنت ومالك لأبيك. لكن يكون الابن قد بنى له بيتا من كده وتعبه ونصبه، يقول لا، لابد تعطي أخوانك أو هذه السيارة لإخوانك، ما يجوز، الظلم ظلمات يوم القيامة. كما أن المرأة لها مهرها، لا يجوز لأبيها أن يأخذ مهرها، إنما إذا سمحت له على الصحيح يأخذ منه. كما أن الابن يأكل من مال ولده والده بالمعروف، والزوجة تأخذ من مال والدها أو أقصد من زوجها بالمعروف، فكذلك الأب يأخذ من مال زوجته بالمعروف ويأخذ من مال ولده بالمعروف بدون تعدي ولا ظلم. ومال الزوجة الأحوط أن يستأذنها. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. وأراد عمر أن يأخذه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الإنسان يملك ماله. قال: وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثا عن النعمان بن بشير، هو وأبوه صحابيان وأمه صحابية، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت أعطيت ابني هذا غلاما عبدا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه، لأن مثل الغلام قد يحتاجه الجميع، إما للخدمة وإما للإجارة ونحو ذلك، أما الأمور التي مثلنا بها فقد لا يحتاجها الجميع، فكل بحسبه وكل في وقته. قال: باب الإشهاد في الهبة. وفي السند المتصل حدثنا حامد بن عمر، لو تنظروا هذا كم تكرر، أو أنه لم يذكر إلا في هذا الموطن، حامد بن عمر، نعم. قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن حصين عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية قال: لا أشهد على زور أو جور. وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها، كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. وقد تكلم الحافظ عن هذا الحديث بكثرة وخرج طرقه وألفاظه. قال: واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك الأم، وهو قول أكثر الفقهاء، إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم، فقالوا للأم أن ترجع إن كان الأب حيا دون ما إذا مات، وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح. يعني هذه مسألة أخرى ركزوا عليها. لو أن الأب أهدى لولده سيارة أو بيتا، ثم بسبب هذه الهدية طمع الناس في ابنه وزوجوه، أو أن ابنه قد أهدى هذه الهدية إلى غيره، أو أنه دخل في معاملة تجارية بسبب ما معه من الهدية ما عومل إلا بسببها. فهمتم المسألة؟ مثل هذه لا يجوز للأب أن يرجع فيها. يعني قد اقتر الناس لما رأوا مع ابنه سيارة زوجوه ابنتهم، ثم تقول: هات سيارتي. لا، هنا لا رجع فيها. أو أعطيته عقارا فدخل مع شركة وجعل هذا العقار كالرهن أو مقابل المضاربة، ثم تقول: لا، أنا أريد حقي، ما لك حق. فهمتم هذه المسألة؟ يجوز للأب أن يرجع فيما أعطى ولده، إلا إذا كان الولد قد دخل في معاملات من نكاح أو بيع أو شراء أو هبة أو وصية أو نحو ذلك في هذه الهبة. وبذلك قال إسحاق وقال الشافعي للأب الرجوع مطلقا، وقال أحمد: لا يحل الواهب أن يرجع في هبته مطلقا. وقال الكوفيون: إن كان الموهوب صغيرا لم يكن للأب الرجوع، وكذلك إن كان كبيرا وقبضها. قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك. ووافقهم إسحاق في ذوي الرحم، وقال للزوجة أيضا. هنا مسألة: كثير من الناس إذا تزوجوا يهدون لزوجاتهم في أيام الخطبة وفي أيام العقد، فإذا ما وقع بينهم شيء بعد قال: هات كل ما أعطيت. ما يصلح. الذي أعطاه هبة يبقى هبة، والذي أعطاه مهرا له أن يأخذه إذا وقع بينهم الخلع، وله أن يأخذ نصفه إذا وقع بينهم الطلاق. ووافقهم إسحاق في ذي الرحم، وقال للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج، والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول. وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعا، وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك. وفي الحديث أيضا الندب إلى التألف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء، وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وقيل: إن كانت الهبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها. وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب. وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. وفيه أن الإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه. وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقول: ألك ولد غيره؟ فلما قال نعم قال: أفكلهم أعطيت مثله؟ فلما قال لا قال: لا أشهد. فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد. وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن الإمام كلاما في مصلحة الولد، والمبادرة إلى قبول الحق وأمر حاكم، والمفتي بتقوى الله في كل حال، وبإشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع، لأن عمرو لو رضيت ما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. وقال المهلب فيه أن الإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة، والله أعلم. هكذا كانت حياة الصحابة جميلة، ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومع ذلك ما زال الحال هو الحال من حيث الأمر والنهي، ما أمروا به والتزموه أمرنا به، يجب علينا أن نلتزمه، استطعنا إلى ذلك سبيلا، وما نهوا عنه واجتنبوه يجب علينا أن ننتهي منه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم، وكان شيخنا مقبل قد خرجه في الصحيح المسند، وأظن تراجع عنه. طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. والحديث الآخر الذي أقصده يكون في آخر الزمان، للواحد منهم أجر 50 منكم، أجر 50، قالوا يا رسول الله منا، قال منكم. فالشاهد أن الإنسان يستطيع أن يصل بتوفيق الله عز وجل ثم بالسبب الذي يبذله إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. الحمد لله. إلى هنا حفظكم الله.